مما جاء في أسئلة الليالي الماضية. سؤال بعض السائلين: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك؟ الجواب: مسألة التوسل من المسائل التي يخطئ فيها كثير من المسلمين للأسف، بل إن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل وبين الاستغاثة وبين اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله. يستغيث بعضهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين ويسمي ذلك توسلا. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر مبتدع بهذه الصراحة، الصراحة التي قد تصدم بعض الناس ولا ترضيهم. ثم أعلق قبل أن أكتفي دون أن أكتفي بهذا الجواب المختصر: فرق بين أن تؤمن بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تتوسل بجاهه. الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام واجب من الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وإنكار جاهه كفر وردة. افهم جيدا، لأن إنكار جاه النبي عليه الصلاة والسلام تنقص. إذن فلنفهم معنى الجاه، ما معنى جاه النبي عليه الصلاة والسلام وجاه الأنبياء وجاه الصالحين؟ الجاه المكانة والمنزلة، ولا يوجد أحد أعظم جاها ومكانة ومنزلة عند الله أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن قال لا جاه له انتقصه، كأنه يقول لا منزلة له عند الله ولا مكانة له، هذا يؤدي إلى الكفر والردة. إذن لا يجوز أن نربط بين الإيمان بجاهه عليه الصلاة والسلام وبين التوسل بجاهه. إذا عرفنا معنى الجاه: المنزلة والمكانة عند الله، ما معنى قول القائل: أسألك يا ربي بجاه نبيك، أي لكون نبيك له مكانة ومنزلة عند الله؟ لا معنى لهذا الكلام. التوسل معناه طلب الدعاء. توسل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام برسول الله في عدة حوادث، توسلوا به في القهر فطلبوا منه الدعاء، فقال الأعرابي، نوجد في القصة فلا نطيل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. أعرابي ليس بطالب علم وليس بعالم، ليس بدكتور، أعرابي جاء من البادية في هذا المسجد، دخل المسجد ومشى بين الصفوف ولم يتخطى الرقاب كما يفعل كثير من طلبة العلم للأسف اليوم. مشى بين الصفوف فوصل تحت المنبر، فرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يخطب خطبة الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. عندما قال العربي: يا رسول الله، ماذا يتوقع الذين تعودوا الاستغاثة؟ يتوقعون أن يقول: يا رسول الله أغثنا. لكن الأعرابي عرف لكل ذي حق حقه، عرف حق الله وعرف حق رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: ادعوا الله يغيثنا. عرف الأعرابي الذي يغيث العباد وينزل المطر هو الله لا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يدعو ويتضرع. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب الصريح من الأعرابي قطع الخطبة فرفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه فجعل يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول بعض الرواة لم يجد على ثلاث مرات حتى طلعت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فارتفعت وانتشرت في السماء فأمطرت حالا. فالرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر. نوجد في القصة هذا نوع من التوسل، هكذا يتوسلون. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وحصل قحط مثله في عهد عمر بن الخطاب، انتبهوا لنربط القصة بالقصة، ماذا فعل عمر؟ لنكمل القصة الأولى لما حصل ما حصل، فنزل المطر فانتهت الخطبة وقضيت الصلاة فرجعت الناس إلى بيوتها، استمر المطر أسبوعا كاملا. لنعود إلى القصة الأولى. وفي الأسبوع المقبل دخل أعرابي من الباب ذاته. قيل لراوي الحديث أنس بن مالك هل هو الأعرابي الأول أو غيره؟ قال لا أدري، ولكنه فعل كما فعل الأعرابي الأول، مشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي يشير النبي هكذا، كلما يشير النبي إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة هكذا إلى أن وقف جميعا، إلى أن وقف وقوفا تاما. هذا توسل فيه علم من علام النبوة، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل القحط في عهد الرمادة في عهد عمر ماذا فعل عمر؟ هذا هو بيت القصيد. هل توسل عمر بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يظن بعمر بأنه لا يؤمن بجاه النبي؟ حاشا. وهل توسل بذاته عليه الصلاة والسلام والجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر في كفنه كما دفن من حين أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله وهو أول من يبعث، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهل توسل بذاته بجسده؟ لا. وهل توسل بجاهه؟ لا. ماذا فعل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، انتظروا واعلموا ماذا فعل عمر. جمع الناس في ميدان فخطب خطبة، فقال في أول الخطبة اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس قم يا عباس فادعوا الله. آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان المفروض هو الذي يدعو لأنه الخليفة، لكن آثر العباس. أراد الله أن يجيب دعوته، أجاب الله دعوة العباس فسقى الله العباد والبلاد. محل الشاهد من هذه القصة قول عمر إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك. ماذا فعلوا في توسلهم بالنبي؟ طلبوا منه الدعاء. إذن غير وارد قطعا أن
التوسل بالجاه لم يرد، ولا التوسل بالذوات، إنما التوسل بأدعية الصالحين، بدعاء الرجل الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية خير من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم لم ينالوا ما نالوا إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الحياة البرزخية غامضة لا تتعلق بها الأحكام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام لأبي بكر الخليفة، لا يطلب منه الدعاء ولا يسأل ولا يستفتى، لأنه في حياة أخرى، حياة برزخية غامضة لا ندرك كنهها، ولكنه حي حياة أفضل من حياة الشهداء. هكذا نفهم معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فغير وارد التوسل بالجاه ولا التوسل بالذوات، هذا معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلنأخذ من القصتين، من مجموع القصتين، وبالله التوفيق. إن كان لأحد مناقشة في هذه المسألة بالذات فليتفضل شفهيا على خلاف عادتنا. نعم نعم. سائل يسأل: